ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين. فرج كرب أمتنا، فرج كرب المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 11 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال حديثنا موصولا مع اسمي الله الوكيل والكفيل، تقدست أسماؤه. في اللقاءات الماضية تكلمنا عن معنى الاسمين في اللغة وأدلة الاسمين من القرآن، وبدأنا نتكلم عن معنى الاسمين في حق الله تعالى، ثم شرعنا في بيان كيفية التعبد لله تعالى بهذين الاسمين، وما زلنا أي الحديث عن آثار الإيمان بهذين الاسمين. ذكرنا فيما مضى ثلاث من الثمار في هذا اللقاء، نواصل ما بدأناه. يقول المصنف حفظه الله: حض الله تبارك وتعالى على التوكل عليه وتفويض الأمور إليه، وجعل هذا من صفات المؤمنين به، فقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الأنفال رقم 2. وأنا بوصي طلاب العلم في المرحلة الراهنة أن يقرأوا سورة الأنفال بتدبر وفهم. هذه السورة بيّنت لنا قوانين النصر من خلال التفصيل في غزوة بدر، حتى تحل الكثير من الإشكالات التي يجدها البعض في ظل الواقع الراهن والابتلاء الذي عم الأمة وتسلط الأعداء وسيطرتهم على مقدرات المسلمين. فارجع إلى سورة الأنفال بتدبر، وقف مع قوانين النصر من خلال عرض السورة لغزوة بدر بالتفصيل. السورة ذكرت قوانين النصر، يوم أن تقوم الأمة بتلك القوانين ستجبر وتنصر ويمكن لها، وهو قريب بإذن الله. ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى أيضا في سورة يونس: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. فالتوكل إذن يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصانه. هنا لابد أن نقف مع قضية التوكل. التوكل عمل من أعمال القلب يا إخوة، عمل من أعمال القلب، ومفهوم التوكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح والمنافع وفي درء المفاسد والمضار، مع الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة دون اعتقاد فيها. نقول كمان، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح والمنافع ودرء المفاسد والمضار في الدنيا والدين، مع الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة دون اعتقاد فيها. عشان كده كثيرا ما أقول العمل بالسبب طاعة وترك العمل بالسبب معصية والاعتقاد في السبب شرك ونقص في التوحيد. احفظوها جيدا، هي ثلاثة: العمل بالسبب طاعة وترك العمل بالسبب معصية والاعتقاد في السبب شرك ونقص في التوحيد. كيف ذلك؟ العمل بالسبب طاعة لأننا أمرنا بالأخذ بالأسباب، قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقال تعالى: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال لمريم عليه السلام وهي في لحظات المخاض وشدة الألم: وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. عندما كانت في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إنها فين؟ المحراب، فيأتيها بغير أسباب. لذلك قال المفسرون: تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء بأمر الله بدون أسباب. ليه؟ داخل المحراب، دايما داخل المحراب يعطيك بغير أسباب. إنما لما تخرج لقانون الدنيا، لا خلاص بقى، لابد أن يحترم قانون الدنيا بقى الذي سنه الله، هو قانون السببية. الأرض قدام مننا، اليد اللي هتحفرها وتضع فيها البذرة وتهتم بسقيها هتطلع الشجرة والثمرة حتى وإن كانت اليد كافرة، إن ده قانون سببية. اليد المتكاسلة لن تخرج لها الثمرة حتى وإن كانت موحدة مسلمة، إن ده اسمه قانون إيش؟ السبب. ربط الله قانون الدنيا بالأسباب، فلابد من الأخذ بالسبب. الصحابي لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه وترك الدابة بغير عقال، ما ربطهاش سبب، فالنبي سأله: لما لم تعقلها؟ قال: ثقة في الله وتوكلا عليه. قال: اعقلها وتوكل، اعقلها اربطها الأول ثم توكل. إذن العمل بالسبب إيه؟ طاعة، لأن ده أمر واجب، فلابد من العمل بالسبب. ترك العمل بالسبب معصية، لأنك تركت واجبا، وترك الواجب إثم، من تعريف الواجب والفرض إيه؟ ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة. مرة ثانية، تعريف الواجب أو الفرض: ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة. عشان كده لما تقرأ في بعض الكتب الفقهية تعريف الواجب يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، انتبه لكلمة ويعاقب تاركه وتحملها على مندوحة الخير في قول الفقيه، أنه يقصد أن العقوبة تكون لمن خلا من أي مانع من موانع تطبيق العقوبة، لأن هو آثم لكن معاقب الله أعلم، قد لا يعاقب لأنه عنده موانع تمنع تطبيق العقوبة في الآخر، كأن يتوب قبل أن يموت والتوبة تجب ما قبله، أو تكون له حسنات ماحية، عندنا ميزان عدل يوم القيامة، إن رجحت الحسنات على السيئات عافى الله ولم يعاقب، أو يكون عنده ابتلاءات مكفرة، كان صابرا محتسبا على ضيق العيش وعلى زوجة متمردة باغية ظالمة ويصبر، يقول لك عشان الحياة تمشي عشان الأولاد، ويصبر أو صبر على علة ومرض ويشتد عليه الألم وصابر محتسب، أو صابر على عقوق ولد أو عقوق بنت وبيبذل وسائل الهداية وينصح ويذكر وصابر محتسب، صابر على أذى الجيران، صابر على أذى من حوله ويحتسب، وهكذا. والابتلاء والصبر عليه تكفير للذنوب ورفع للدرجات، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إن الله تعالى إذا كتب منزلة لعبده في الجنة لن يبلغها العبد بعمله في الدنيا، شدد الله عليه من الابتلاء في نفسه وماله وأهله، ثم صبره حتى يرفع إلى تلك المنزلة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان السلف يقولون عند الابتلاء مرحبا بحب الله. الآن بقى لما يجلو ابتلاء يشكي ويبكي ويفضحنا ويشكي الخالق للمخلوقين، وعنده ضجر وعدم صبر، مشكلة تتنافى مع كمال الإيمان. وكان بعضهم إذا جاءه المرض يقول مرحبا بغفار الذنوب، إنه عارف إن المرض إيه؟ مغفرة للذنب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ أنت تتوقع أن يكون مثلا الكافر المشرك المنافق المنحرف الفاسق الفاجر، صح؟ ده متوقع. قال الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذه هو ذا الشاهد، مرحبا بغفار الذنوب، مش نشكي وبعد ما يشكي ويعمل هعمل ايه بقى، نصبر، لا، انما الصبر عند الصدمة الاولى. فلما تقرأ في كتب الفقهاء بقى هذا التعبير الواجب ما يثاب فعله ويعاقب تاركه، تحط تحت العقاب دي خطين ثلاثة وتكتب جنبها يعاقب اذا لم يكن عنده مانع من موانع تطبيق العقوبة، لأن الأصل أن نقول ضبطا بقى يثاب فاعله يأسم تاركه ويتوعد بالعقوبة، ومتوعد لأنه في المشيئة بنص الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى كل ما كان دون الكفر في المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب سبحانه، فلا نتألى على الله ونحكم بالعقوبة. إذا مقصد الفقهاء ممن قالوا بذلك مقصدهم إيش؟ إذا لم تكن هناك أو لم يكن هناك مانع يمنع تطبيق العقوبة وشاء الله أن يعذبه، يبقى يعاقبه. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. الرحمن لا يعذب، لا يعذب. طب ليه هنا قال يمسك عذاب من الرحمن مع إنه رحمن؟ أيوة، لأنك هتيجي بفعلة لا مغفرة لها وهي الكفر والشرك، يبقى الرحمن مش هيغفر لك. ليه؟ لأنك ارتكبت جرما لا مغفرة فيه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن ما دون الكفر والشرك يبقى في المشيئة، وده اللي قاله الإمام الشافعي ضبطا لمنهج أهل السنة. قال من مات مصرا على ذنبه وأمره إلى ربه إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. منهجه، منهج أهل السنة في مرتكب الكبير، لأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ما لم يستحل، فمن استحل كفر، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، إنما مصر على كبيرة في المشيئة. ده فلان يا شيخنا آكل ربا ومصر، نعم مذنب، عنده معصية، عنده كبير، حكمه في المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عذب سبحانه. ده زاني ومش عارف، مرتكب كبير. وذلك في الحديث، حديث أبي ذر كلكم يحفظه، وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل عليه السلام فقال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. الثالث يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، أو كما قال النبي. لأن دي اسمها كبائر، ومرتكب الكبيرة في المشي قد يتوب فتبدل السيئة لحسنة، وإن كان في مظالم يردها لأصحابها فدخل في دائرة العفو، وقد يكون عنده حسنات محية، ابتلاءات مكفرة، أو ينال شفاعة النبي يوم القيامة. النبي قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وفي رواية شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. يا الله، شوف الجمال بقى. عشان كده نقول لك كثروا من صحبة الخير، لأن الصالحين لهم شفاعات يوم القيامة. عشان كده حابب صاحب الناس الطيبين أمثالكم، لعل أن ننال منكم شفاعة يوم القيامة. مش هكذا قال الشافعي وأحمد؟ لما قال أحمد للشافعي أحب الصالحين ولست منهم، لعلي منهم أن أنال شفاعة، وأبغض من تجارتهم معاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. فرد المعلم على التلميذ قال يا أحمد تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من بضاعتهم معاصي، وقال الله شر البضاعة. تكثروا من صحبة الخير فأنت لا تدري. كان رحم الله الشيخ الحويني قبل أن يموت تكلم كلمة جميلة وبكى فيها، كان يقول يا رب ما لي عمل ألقاك به غير أني أحبك وأحب نبيك. شوف العمل الجميل ده، لعلنا نلقى الله به، بنحب ربنا وبنحب النبي وبنحب اتباع النبي، لكن أعمالنا نسأل الله السلامة مقصرون. فلعلنا أن ننال شفاعات من الصالحين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فدايما تكثر من صحبة الخير. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف ملة صاحبه، لأن الصاحب ساحب إما إلى علو وإما إلى سفل. صاحب يرفعك وصاحب ياخدك لتحت. ولذلك قال السلف: خير صديق من إذا رأيته ذكرت الله، تشوفه تتذكر الله، يعني تشوفه تتذكر المسجد، تتذكر الصلاة، تتذكر دروس العلم، تتذكر أعمال البر. ده اللي تمسك فيه بإيديك وسنانك كما يقال، ده تحرص عليه قوي، ده كنز، لعلك أن تنال منه شفاعة. هذا الذي يذكرك بالله ويأخذ بيدك إلى رحمة الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فاللهم اجعلنا منهم ومعهم، اللهم أمين. يبقى إذن الواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة، لأن القول بأنه معاقب ده منهج الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة. الخوارج كانوا واضحين أو في الباب ده، يا جماعة حكم مرتكب الكبيرة لك كافر خلاص. المعتزلة بقى لأن هم أصلا الجماعة بتوع المنزلة بين المنزلتين دول، ها فميعوها لفظا، قال لك المرتكب الكبير عندنا في منزلة بين المنزلتين. يعني يا جماعة مؤمن؟ قال لك لا مش مؤمن. طب كافر؟ لا مش كافر. ما فين دي فين؟ حطه بالنص يعني؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. طب نسميه فاسقا؟ طيب ماشي هنسلم لك حكمه. في الآخر قالوا مخلد في النار، يعني ايه كفرتوه؟ يبقى كافر ولا لا؟ ولا يخلد في النار إلا الكفار، يعني كفرتوا يا اولاد الايه؟ منهج اهل السنه منهج عدل وسطي. قال هو مرتكب لكبير ينقص ايمانه بارتكابه الكبير، لكنه مسلم في المشيئه، ان شاء عفا وان شاء عذب سبحانه جل وعلا، بس خلاص. لذلك قال له: وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر. ودي المساله الشائكه التي ضل فيها واصل ابن عطاء وأسس الاعتزال بسبب المسألة دي، لما كان وكان تلميذا للحسن البصري. تخيل، دي أخطر حاجة يا إخوة. انت عارفين واصل ابن عطاء ده من بلاغته هو كان لا يحسن نطق الراء، ألدغ في الراء، كان يخطب جمعة كاملة وادي أيمن ما يجيبش كلمة فيها حرف راء. تخيل بقى، شفت البلاغة والإتقان، يعني عالم. ودي أخطر حاجة، فتزل قدم بعد ثبوت. اوعى تغتر بفصاحة فصيح ولا البلاغ البليغ، انحرف عن المنهج ارميه، ولا كرامة ولا كرامة. لأن البعض عشان العلم عنده ليس فيه تأصيل ولا تأسيس، بيسمع لأي أحد ويعجب بأي أحد، حتى بيعجب بالبلوجرات واليوتيوبر. مصيبة كبيرة جدا والله، مصيبة، عشان لازم نحرص على طلب العلم عشان نفرق بين العالم وبين المدعي. مصيبة ولا إيه يا شيخ محمد؟ ولا مصيبة يا شيخ محمد؟ فواصل ابن عطاء ما عجبوش كلام الحسن البصري في الكلام عن حكم مرتكب الكبير، فراح اعتزل مجلس الحسن البصري وعقد لنفسه مجلسا. خلاص بقى شيخ اسلام اخر عالم. فشوف جمال الحسن البصري، مر عليه كده فقال لطلابه: اعتزلنا واصل. فصموا بايش؟ بالمعتزل. اعتزل الحق، فراح مكفر بالكبير، وبدأ يحط بقى أصولا مبنية على العقل فقط. فقال بنظرية التقبيح والتحسين العقلي اللي معظم علمانية اليوم من العرب يقولون به، فكر الاعتزال هو: ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل سيئا قبيحا فهو القبيح. فكان الضلال، لأنه عظم العقل وقدمه على شرع ربه. وهي دي آفة كل انحراف، يعني كل انحراف جاء من هنا، من اتباع الهوى والرأي. نسأل الله السلام، وأن يبصرنا بالحق، وأن يبعدنا عن الرأي والمحدثات والبدع، وأن يجنبنا شرور أهل البدع. اللهم آمين. فبدأ يعرض كل شيء على العقل. أهل السنة لا، الشرع يقدم على ما يراه العقل، لأن الذي شرع هو الخالق، والعقل مخلوق للخالق، ولا يشرع الخالق لمخلوقه ما يناقضه أبدا أبدا. ولما نقول نقدم الشرع على العقل، لا نقلل من قيمة العقل، ولكن نعظم من خلق العقل وهو الله. ولا هداية للعقل إلا أن يستضيء بنور الوحي، كتاب وسنة، بفهم السلف الصالح كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن صحابة النبي جميعا. هنا السلامة، وهنا الحكمة، وهنا العلم، وهنا الضبط، ترد إلى الأصول الثلاثة التي لا يتطرق لها الخلل ولا النقص: الكتاب، صحيح السنة، إجماع الصحابة رضي الله عنهم الذين قال عنهم النبي: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وعلى رأس الأمة أصحاب النبي رضي الله عنهم. فإذا الفرض الواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، ويتوعد بالعقوبة. يتوعد بإيش؟ بالعقوبة. يبقى ترك السبب إيه؟ معصية، اللي تركت واجب، ومن ترك واجبا فهو آثم. الثالثة بقى: الاعتقاد في السبب شرك ونقص في التوحيد. لذلك قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قالش كلوا من مشيكم ولا من أسبابكم، لأنك ممكن تأخذ بالسبب ولا تعطى، ممكن تأخذ بالسبب ولا تعطى، وغيرك بنفس السبب يعطى ويعطى ويعطى. ولا إيه؟ درسوا ناس خدوا دكتوراه في الكمبيوتر كوستر، صح؟ كتير قوي شباب هنا عملوا دكتوراه في الكمبيوتر، صح يا شيخ رياض؟ تجد منهم اللي دلوقتي ما شاء الله عنده الفيلا وعنده السيارات وعنده الشركات، وتجد منهم اللي لسه برضه بياكل الفوتس ستوديانت ابو يورو، صح يا شيخ رياض؟ لسه برضه بياكل بتاع ابو يورو ده برضه، لأن السبب لا يعطي. من المعطي؟ الله. وده اللي قاله النبي، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. بس هي دي القضية، النبي قسم، لكن مين المعطي؟ الله عز وجل. فحضرتك اوعى تعتقد في السبب. يعني ايه؟ الواد اللي شغال في الشركه دي، اوعى تتوكل على الشركه يا ابني. يقول لك: والله يا شيخ لو سبت الشركه دي ده نضيع. يبقى ده متوكل على ايه؟ على السبب. ده شرك والعياذ بالله، نقص في التوحيد، لانه اعتقد ان الشركه هي اللي خلاص، بس ما فيش بقى. كان زمان عندنا يقول لك ايه مثلا على الميري وتمرق في ترابه، يعني اهم حاجه تكون موظف في الحكومه. يفضل موظف في الحكومه طول عمره ويطلع ما فيش حاجه خالص. اللي ساب اللي وراح اشتغل في الاعمال الحره بقى تاجر ورجل اعمال وبزنس مان وعنده ملايين، لان الارزاق يا ابني مقسومه مش بكده، مش بالسبب. السبب انت مامور بالاخذ بيه، لكن من يعطي؟ الله عز وجل. وتجد برضو اثنان في نفس التخصص، لكن سبحان الله ده في الدنيا أرزاقه إيه؟ واسعة قوي، والتاني على قده قوي قوي قوي. واحد يشتغل في اليوم 3-4 ساعات من أونلاين كمان من البيت، صح كده؟ وعنده الأرزاق قد كده. واحد من الساعة 7 الصبح ل7 بالليل بيطحن، ويدوبك بياخد 20 يورو في اليوم بيصرفهم مواصلات، يحطهم وقود للسيارة. من المعطي؟ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا. يبقى لازم ترضى بقى ودي أين وتشوف إيه الأسباب، لأن ربما في أسباب منع عنك البركة. إيه والله أنت مش دريان بيها. ترجع لحديث النبي يقول لك من صره أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. أوبا، ده فعل الرزق ما فيش في بارك. أيوة، شوف الوالدين أخبارك إيه معهما. اوعى تجعل والديك عند كبرهما يحتاج لسؤالك العطاء، تبقى من أشد الناس عقوقا. كان أحدهم بيحكي عن قصة رجل من الصالحين مات في الحرم، فكان بيسأل، يعني رجل من العوام البسطاء خالص، فالشيخ بيسأل يعني الموتة دي جميلة قوي، فبيسأل ولاده وبيعمل ايه، فكان السبب في البر. يقول أبي هذا لما كانت أمه اللي هي جدته هتخرج معاه كان يجيب لها الحذاء يحطه على راسه، حذاء أمي، والله يقسم الولد يروح قاعد كده في الأرض ويحذقها فين؟ على راس أبي. يقول له خذ الحذاء من فوق رأس. في يوم بيفتح كيس النقود بتاعها ما لقاش، وكان دايما يسيب لها فلوس في اللي يجيب لي البوك يحط لها ايه؟ عندنا حاجه اسمها البوك كده مع النساء، حط فيه الفلوس، فيسيب لها كده كل فتره مبلغ من المال فين؟ في البوك بتاعها. في يوم انشغل رجع بص في الكيس بتاعها من قبل الفلوس، بدا يضرب نفسه بحذائها على راسه. كيف انا اغفل عن هذا؟ ما تقولش بقى كبروا في السن مش محتاجين الفلوس، صح؟ ما قاعدين في البيت بياكلوا ويشربوا ويتبسطوا. لا يا ابني اسمع، الله يهديك، ممكن يكون لها احفاد بيجوا يزوروها، عايزه تديهم هديه، عايزه تجيب لهم لعبه، عايزه تجيب لهم كيس شيبسي شوكولاتايه، يبقى لازم يكون معاها ايه؟ فلوس خاصه بها. ما تقولكش يا ابني هات اجيب لهم، لا ايه، لو احوجتها للسؤال يبقى انت عاق. ايه فلوس عم الشيخ، بس يحسن بس في القول، ده العملية ضايعة خالص، ولا ايه؟ الا من رحم ربي وعصى. فانظر لحالك مع ابويك، انظر لحالك مع الارحام، اختك واخيك، عمك وعمتك وخالك وخالتك، ما هو الصلة بتؤدي للبركة في الارزاق، فتعالج نفسك بسرعة. عمال ادعي مفيش فايدة، اشوف حكي اكيد في مانع، ارجع حديث النبي، ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ان يستجاب لذلك. شوف اكلك وشربك حاله ايه، في شبهة ولا ايه؟ طهر الماء، اتق الله، يمكن بتاكل ربا وانت لا تدري، تتعامل بالربا وانت مش فاهم، فاسأل العلماء في أي معاملة، في بيع وشراء، في أخذ وعطاء، ما تتسهلش الأمور لأنها بتؤدي لانتكاسات وأنت لا تدري. وهكذا يبقى الاعتقاد في السبب إيه بقى؟ شرك ونقص في التوحيد. قال المصنف: فالتوكل إذن يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصانه. وكيف لا يتوكل المؤمن على الله وهو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل؟ عشان كده كثيرا ما يقول السلف: ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الكنوز في إيد مين؟ في إيد الله. وأنت تريد الخير، لا ينال إلا بالطاعة، بتحقيق الغاية والمقصد من خلقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا عم الشيخ أنا كويس والحب، بس العملية وماسك السيجارة، تبقى كويس إزاي؟ ده أنا بس بأرجل، بس بيشرب شيشة يعني، بس لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. المنافق يرى الذنب الكبير كالذبابة هشت وقال لها ها، والمؤمن يرى الذنب الصغير كالجبل العظيم يوشك أن يقع على رأسه. يا فعظم ربك عز وجل، ابعد عن الحرام وإن قل، ابعد عن المعاصي والمنكرات والسوء. حين أنت بتغفل أن في بعض الأمور بتستصغرها وهي عند الله عظيمة، اللي ماسك الهاتف التاتش ده وتمر عليه صورة ويقف معاها، صورة خليعة صح؟ مصيبة كبيرة دي تمرض قلبك، بلاش منه، بلاش أغنية بموسيقى بمعازف، بلاش، بلاش منه. ليه بتأذي نفسك وتجرح قلبك؟ ليه بتعصي خالقك؟ بلاش، بلاش. البنت اللي عاملة حجاب وكل شوية تحط لك وردة وزهرة ومش عارف ايه وتوقع بتنور، يا بنتي حجاب ايه ده يا حبيبتي الله يرضى عليك؟ بلاش، بلاش يا حبيبتي، كده مخالف للشرع يا امي، تلفتي انظار الناس اليك وتقعد تحط لك مش عارف وردة هنا. طب حطها ليه؟ ما هينزلوا هنا عشان الوردة اللي هنا. ليه بتعملي كده في نفسك يا بنتي؟ حتى الحجاب بقى موضة، مصيبة كبيرة جدا. والمنتقبة اللي عاملة الكحلة بقى والرقش ما شاء الله وعاملة لك لينز الزرقاء، يا حاجة في ايه يا حاجة؟ ايه يا حاجة في ايه؟ نقابة ده يا حاجة الله يرضى عليك، وعاملة شراشيب ومش عارف وايه ده، في ايه يا حاجة؟ إيه بقى موضة كمان اه، واحمر واخضر وازرق والوان الطيف، يا حاجة في ايه؟ اعتدي لهداك الله، اعتدي. فكلما زاد الإيمان زاد التوكل على الله، وكلما نقص الإيمان نقص التوكل على الله. قال وهو الكافي لمن توكل عليه وفوض أمره إليه وكفى بالله وكيلا. وقد أخبر سبحانه عن محبته لمن اتصف بهذه الخاصلة التوكل، فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يا الله، يحب، أيوة بيحب المتوكلين. ووعدهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل فقال: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا. يتوكلوا، الشورى 36. وحرم سبحانه على عباده التوكل على غيره، فهو وحده حسبهم ونعم الوكيل، فقال: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الإسراء رقم 2. وقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. المزمل 9. وقال: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع ثمار الإيمان باسمي الله الوكيل الكفيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة، إن كانت هناك أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متزوجة منذ أكثر من 10 سنوات، لم تشهد أخوات زوجي وحماتي أي فعل أو قول سيء مني، بل على العكس، عندما يحتاجون إلى مساعدتي أكون دائما حاضرا، هم في المقابل أنانيون ولا يفكرون إلا في أنفسهم في أغلب الأحيان. لقد ضبطتهن أكثر من مرة يكذبن علي. سؤالي، هل يجب أن أكون في المنزل موجود عندما يزورون زوجي، أو يجوز أن أتجنبهم وأتركهم لوحدهم؟ رعاية لحق زوجك، كوني في منزلك وأحسن استقبالهم رغم ما فيهم من سوء. النبي لما سئل قالت: يا رسول الله، إن أمي كافرة وتطلب صلتي، أفأصل أمي؟ قال: صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليه. إن أنت مأمورة بإكرام الضيف، فإن جاء عندك في بيتك، بيت زوجك، فأكرمي لله وأحسني لله ولك أجر عظيم. والنبي بين في باب الصلات ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله. وده نوع من أنواع القطيعة، السوء في الأفعال ده نوع من أنواع القطيعة، فهم يقطعون. أنت بقى عليك إيه؟ الصلة والبر والإكرام، إكراما لزوجك وقياما بحق زوجك، واصبري واحتسبي فلك أجر عظيم. ولذلك عندما سئل النبي: أصلوا أرحامي ويقطعونني؟ قال: صلهم، فكأنما تسفهم المل، أو كما قال النبي الرماد، كأنك بتحط في أفواههم إيش؟ التراب، بفعلك الحسن. لأن مع الوقت الإحسان يولد الإحسان، فاصبري واحتسبي وأنت مأجورة بإذن الله تعالى. ابنتنا مريم تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يمكنني الامتناع عن الغيبة؟ أجد هذا الأمر صعبا، لأن من حولي بمن فيهم المقربون يمارسون بكثرة. جزاك الله خيرا. أول باب، لابد أن تعلمي أختنا أن الغيبة كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، وأن المغتاب يقدم حسناته لمن يغتاب ويأخذ سيئات من يغتاب، وكفى بهذه منفرة. أنا لما أغتاب أكيد أنا بكره من أغتاب، وإلا مش أغتاب ولا إيه؟ أنا لما أغتاب الشيخ رياض، إمتى أغتابه؟ لما أكون بكرهه، صح كده؟ لكن بحب أقدر أغتابه؟ كيف أغتاب من أحب؟ يبقى أنا بغتاب من إيش؟ من أكره. كلام جميل قوي. هل أقدم أفضل ما عندي لمن أكره وأخذ أسوأ ما عنده؟ ما أفضل ما عندي الحسنات وأسوأ ما عنده إيش؟ فأنا إذا اغتبت من أكره قدمت له هدايا وأخذت من عنده الرزايا، والعاقل لا يفعل هذا. ولذلك بعض السلف عشان ينفر من هذا الباب يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي، فهي أولى بحسناتي من من أقر. ما دام اللي بيغتاب بيدي الحسنات، مين أولى الناس بحسناتي؟ أمي بقى أديلها، ما تديش لله. فهمت حاجة؟ طبعا هو مش هيعمل كده، ده بيقول لك يعني قد إيه قبح الغيبة. رضي الله عن الحسن البصري عندما أخبر أن فلانا تكلم فيه وتبين، فأرسل لمن اغتابه طبقا من تمر جيد طيب، وقال للجارية: اذهبي لأخي فلان وأخبريه يقول لك الحسن، أخبر بأنك أهديت إليه من حسناتك، فأراد أن يكافئك، بعتنا لك التمر الجيد. عشان كده قالوا إن الغيبة دي يا إخوة ما أهنأ المغتاب. ليه؟ اللي تم اغتيابه يعني ما أهنأه، جاءته الحسنات بلا تعب وجهد وبلا سمعة وبلا رياء. يمكن أنا لما بعمل عمل كويس ممكن يحبط بالرياء أو السمعة، لا، دي حسنة جات لي جاهزة. لما الواد أيمن يتكلم عني في غيابي مثلا، الحسنة جات لي إيه؟ بلا تعب، وجات سليمة، لا فيها سمعة ولا رياء. فنقول لبنتنا: تذكري هذا كله، هتمتنع عن الغيب. اتنين يا بنتي، اللي حواليك كلهم كده مغتابون ولاد الايه دول؟ لا تجالسيهم بس، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم. هتجلسي يبقى تذكريهم بالله، اتقي الله يا فلان. ما اقدرش اقول كده، اصل حماتك ما تقعديش بقى خلاص، لقيتي حماتك فتحت الباب قومي اعملي كوبايتين قهوه وطولي شويه لغايه ما تخلص، ما دام مش قادره اقول لها لا خلاص كده، قومي يا ستي خشي دوره الميه وطولي شويه لغايه ما تسكت. وهكذا ليه؟ لان انا مامور بتغيير منكر، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. والانكار بالقلب مش معناه ان انا قاعد متضايق بس كده وقاعد، ده مش انكار حبيبي، لان انكار القلب فعل. ايه الفعل؟ ان انا اهجر المجلس اللي فيه الحرام، ما اقعدش معاه، اقوم عن اذنك يا حماتي. فين يا بنت؟ هعمل كده كوبايتين ليمون بارد احسن من الكلام على الناس. شكرا، اديها كلمه حلوه كده خليها تسكت. اصل والله يا حماتي انا بحضر للشيخ سيد وقال لي الغيبه حرام، ودي يا حماتي غيبه، على طول اديها، مستحيل منها ليه؟ قول لها ده حرام، مش هتقعد صاحبتنا بقى بعد ساعتين يا واد الشيخ ده غيبه. يا تصدقوا الشيخ سيد قال ان الغيبه حرام؟ يا شيخه افتكرتي بعد ساعتين من غيبه ان الشيخ قال انها حرام؟ يا ولية عيب عليك. وبعدين مش الشيخ سيد اللي قال ده، ربنا اللي قال والنبي اللي قال. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. والنبي قال إياكم والغيبة. فاهجري يا ابنتي أي مجلس فيه مخالفة شرعية، إما أن تذكري بالله وإما أن تفارقي، مع الدعاء يا ابنتي إن ربنا يمن عليك بالبعد عن أي مجلس فيه مخالفة، وربنا يثبتنا وإياك. بيقول أو بتقول السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام، أحسن الله، أمين. أخت تسأل هل يجوز لبس الحلي والسلاسل مع الحجاب الشرعي؟ نعم، لا حرج، دي زينة المرأة بشرط أن تكون مخفية لا تظهر إلا لمحارمها، إنما هتلبسهم فوق الملابس وبيبرقوا بينوروا في الشارع وكله ينظر؟ لا يا بنتي، دخليهم بقى من جوه، البسيهم بس إيه ما يظهروش في الخارج، لأن الزينة المرقص فيها السياد نفسها اللي باينة، إنما ما تحطيش ما يلفت الأنظار، إنما ألبس الزينة، نعم ألبس الذهب عادي وسلاسلك عادي والقرط بتاعك عادي، بس فين؟ في ملابسك، اكشفي ده لمحارمك بقى في البيت، إنما في الخارج إذا كان ملفتا بلاش. ثم إن في بعض البلاد قد يكون هذا مدعاة للسرقة والتلصص والإيذاء، في ظل الفقر اللي في بعض البلاد والضيق، ولابسه سلسله كبيره هيخطفها منك بالموتوسيكل وخلاص وضاعت، صح كده؟ ويقول لك باعت فلوسك يا صابر، واللي بيروح ما بيجيش اشخاليات خلاص، ماشي كده؟ فبلاش، الله يكرمك. نعم. بيقول احمد، بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام عليكم. ما هو افضل كتاب للتفسير؟ يا ولد الكتب كلها فاضله، لكن ارشح لك بعض الكتب. عندك مثلا كتاب من المختصرات البسيطة، يبقى الكتاب المختصر اللي بنشرحه ده، وكتاب السعدي رحمه الله تعالى في التفسير من أفضل الكتب ضبطا للمنهج والمعتقد والفوائد. تتوسع شوية بتفسير ابن كثير للتفسير بالمأثور، شوية للضابط للمعتقد يقرأ كشاف الزمخشري، بس يكون ضابطا للعقيدة عشان يبعد عن شبهات الاعتزال، مش ضابط ما يقرأش، لأن الكشاف من أفضل كتب التفسير اللي تاخد منها فوائد علمية ومناجية ولغوية، بس واحد يكون عقيدته سليمة عشان هو بيقرأ ما ينحرفش. لسه ما تقرأش. في عندك بقى ابن جرير الطبري، وفي عندك القرطبي، ومن الكتب المعاصرة أيضا التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور، بس برضو تخلي بالك من بعض التأويلات لأنه بيميل للأشعرية في الصفات، تخلي بالك، يبقى لازم يكون معتقدك إيه؟ متينا عشان وانت بتقرا ما تقعش باب الاعتقاد. الدكتوره نرمين عبد العظيم، مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخنا الله يرضى عنك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف نعرف الحد الفاصل الذي يدلنا على التعلم ممن يقولون عنهم مجددين او مجتهدين من العلماء ومن يبتدعون في الدين بدعوى التجديد؟ دائما ابدا نرجع للكبار بدايه. شوف منهج الكبار من العلماء المعاصرين، وننظر لقول المتكلم، هل يتكلم بالدليل ام يتكلم بالراي؟ طبعا انا كطالب علم مبتدئ مش هعرف اميز بين ده، كلهم بيدعون من اهل السنه، صح كده؟ فارجع للكبار، الشيخ سيد بيقول كذا 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 في مساله ما مثلا ولم يدلل عليه، ارجع له، شيخنا بارك الله فيكم ما دليل هذه المساله؟ ما لقيتش عنده دليل، طب من فضلك راجع المساله وائتنا بدليلها مثلا بادب كده. طيب ناخد المسألة دي، الحمد لله احنا في زمن التكنولوجيا المعاصرة، يعني الشيخ جوجل، صح؟ فنعرض المسألة دي ونشوف أقوال العلماء فيها من الكبار، شوف مثلا من المعاصرين، شوف ابن باز ماذا قال في هذه المسألة، ابن عثيمين، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ الألباني، بندب على الأكابر، نرد للأكابر. طيب إذا كنت أنا عندي قدرة على البحث، طب أرجع للفقهاء الأربعة، أرجع لفقه مالك، ماذا قال في هذه المسألة؟ ماذا قال الشافعي؟ وماذا قال أحمد؟ ماذا قال أبو حنيفة؟ وما أدلة هذه المسألة؟ وهكذا. طب أنا من العوام، خلاص تبقى مقلد، فتقلد من تثق في دينه وعلمه وورعه. من اللي عنده ثقة دينية؟ بيظهر ده من إيه؟ من آثاره العلمية وآثاره الدعوية وتزكية العلماء له، والتزكية دي جزء مش الكل، في البعض بيعتمد على التزكية فقط، وقد يزكى اليوم وينحرف غدا، فلا يعتمد ويعول على التزكية فقط. نشوف الآثار العلمية والمنهجية، نشوف الشروح، هذا العالم له شروح ولا لا، دروسه، خطبه، مواعظه، مصنفاته، له كتب في مسائل معينة ولا لا، دي كلها براهين وأدلة على قدرته العلمية. ماذا يدرس وماذا عنده؟ طيب عندما يتكلم هل يكثر من النصوص أم يتكلم بلا نصوص؟ ما دي فارق بين صاحب السنة والمبتدع. صاحب السنة دائما أبدا يكثر من النصوص الشرعية، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هكذا، هذه علامة فارقة. أما المبتدع أو صاحب الهوى بيتكلم وقال سيدي فلان وسيدي علان وسيدي وسيدي، كلهم أسياد، ما قالش سيدي النبي، ما قالش النبي قال، فاهم؟ كل احتكامه لآراء رجال، فده مش من أهل السنة. ليه؟ كلامه غير منضبط بالمنهج، غير منضبط بالأدلة. فإذا العامي الذي لا قدرة له على البحث أو السؤال فيقلد من يثق في دينه وخلقه وورعه وعلمه ويقلده، لأنه لا قدرة له على التثبت أو التحقق، والله أعلم. مع الدعاء بقى، أوصي الدكتورة ونفسي بهذه الدعوة، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. أكون أقول ما رأيك في تفسير الطبري؟ من أفضل التفسير، ابن جرير الطبري إمام من أئمة التفسير بالمأثور، إلزم هذا الكتاب نفعك الله به. بيقول ليست هناك أسئلة شيخ.